الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لو كنت تعلم ما في الغير من شجري، ما ذاق طرفك يوما طيب الوسن. ولو رأيت غداة البين وقفة نار أسلت قلبك دمعا كالحياة الهتني. ناديت ناديت مضطوع الحادي بركبه الموت، وسار يطوي فياف البيت بالبدن. يا راحلين بصدري والفؤاد معا رفقا بقلب محب ناحل البدن. اخفي محبتكم كي لا ينم بنا واشين، ولكن دمع العين طبراً أشم الثرى شوقاً وآونته أدعو فلا أحد بالنوح يسعدني. ظللت في ربعكم أبكي لفقدكم كما بكين حمامات على فنني. دعك يا سعد ذكر الغانيات ودع عنك البكاء على الأصلاد والدملي، واسمع بخطب جرى يوم الطفوف على الرسول والأحف السير والعلني. يوم به بكت السبع الضباب ثمان ثمايا وأعطل محكمات الذكر والسنن. يوم به المصطفى بعدت حشاشته قرحا ولم ترق عين من أبي حسن لم أنت سبط رسول الله منفردا وفيه أحدق أهل الهم والضغني يغنو إلى الصاح فوق الترب تحسبه بدورة من بدأ في الحال كيل دجني. أي لم أنسه لم أنسه إن رأى العطاء منجدلا
على التراب طبيعا عاقب البدنية.
يعشو من الإعشاء، الإعشاء
واحد أعمى واحد أعشى. الأعمى ما يشوف نهائيا كليا، الأعشى يرى في حالة ولا يرى في حالة، يمكن يرى بالنور ما يشوف بالظلمة، يمكن يرى بالظلمة ما يشوف بالنور. يقال له أعشى تعشو عينه. فاللي معرض خلاص، اللي ما يؤمن بالآخر لا، في بعض الناس يعشو. مرة يجي إلى الجادة شايف هذول اللي يسوقون بتهور، من اللي يقال له سايق بتهور؟ هذا اللي يمشي زكساك، يطلع من الرصيف، يجي من الجادة، يجي من الخف، يطلع من الخف. بعض الناس هذه حالته في اتباع سبيل الحق، ما يمشي على الجادة المستقيمة طريق الصواب، لا يقوم ينحرف وينحني ويطلع ويعود ويرجع. يقول أنا الخطر محدق به، هذا معرض للخطر، خطر الانهيار والخروج مرة واحدة، لا سمح الله لا سمح الله يسوي حادث ويروح في الحادث. كذلك في طريق التقى والفضيلة والعبادة، إذا يقوم ينحرف ويعود ينحرف ويعود، يخشى عليه أن لا يعود، يروح بعد من غير عودة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له، هذه نقيض مو معنى أن الله أراد له ذلك، لا، هذه ضرورة الحال، هذا واقع الحال، يعني النتيجة هذه راح تكون، لكن بعلم الله الله سبحانه وتعالى يعلم. نقيض له شيطانا فهو له قرين. لما يكون قرينه صاحبه الشيطان ما يسمح له بعد يعود إلى الله، يجره مرة واحدة ينسحب ويخشى عليه. الحاصل في آية أخرى يحكي عن هؤلاء في يوم القيامة، يقول ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. زحزح بين الشيطان وبين الله، بين الشيطان وبين الرحمن. هذه حالة تجدها في كل نفس، في كل نفس أكو خصومة بين مركزين للشرطة في داخلي وداخلك وداخل أي إنسان. هذه قضية حتى تأكدها يعني علم النفس الحديث، يقول أكو نوازع خير ونوازع شر، يعبر عنها بتعابير مختلفة. داخلي وداخلك مركز للشرطة الرحمانية ومركز للشرطة الشيطانية، وذول في خصومة، هذا يسحب الإنسان ذاك يسحب الإنسان، هذا بقدراته وإمكاناته وذاك بقدراته وإمكاناته، إنما هو حر لأنه في الدنيا، لأنه في صالة الامتحان، في مكان الامتحان، فلازم يحسب الإنسان حسابه. بالنتيجة يكون من أتباع، من أتباع من؟ قد يكون من أتباع الشيطان وقد يكون من أتباع الرحمن، يكون إلهي ديني شوية. إذا نحصر الدائرة نشوف يصيرون أتباع الرسل، واحد يصير تبع لعيسى والآخر يصير تبع لموسى، وأخيرا احنا نكون تبع لخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبالنتيجة هم أتباع، يعني ما يقدر يخلي عن نفسه قضية التبعية، لازم يكون تبع. فإن لم يكن تابعا لأنبياء الله لله وأنبيائه راح يكون تابع لجهات أخرى. احنا حصرنا الدائرة، قلنا التبعية راح تكون للأنبياء لدياناتهم، ثم نحصر الدائرة شوية بعد شوية، نضيق الخناء، نيجي على أنفسنا، يعني نشوف حال المسلمين، نشوف أتباع النبي صلى الله عليه وآله. بمرور الزمن تتحدد المدارس، هاي طبيعة الكون، طبيعة الحياة،
المدارس تتحدد فيصبح التبعية تصبح في نطاق أضيق وأضيق، أو خلينا نسميها في نطاق أوسع وأوسع. يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله صاروا المسلمين أيضا انقسموا إلى مدرستين، مدرسة الخلافة ومدرسة الإمامة كما يعبر عنها بعض العلماء، أتباع الخلفاء وأتباع الأئمة عليهم الصلاة والسلام من أهل البيت، ولا غير في ذلك. يعني فليكن هذا من أتباع أولئك وأنا من أتباع هؤلاء، الحساب عند الله. يعني احنا لا نريد أن نلقي باللائمة على أحد أو نحاسب أحد على رأيه ومذهبه ودينه، إنما أذكر لك واقع الحال. واقع الحال هكذا صار، صاروا ينتمون إلى مدرسة الخلافة وصاروا ينتمون إلى مدرسة الإمامة، أخذوا بإمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في الأصل الإسلام فيه حرية الفكر، حرية الرأي، أنت حر يبلغك يوصل رسالته إليك، يسمعك صوت الحقيقة والحق والقرآن والدين، وأنت حر تختار ما تشاء لنفسك. لكن البعض ما يتحمل، فماذا يصنع؟ يقوم يتحجم على هذا ويتحجم على ذاك، وينتقص من هذه الطائفة وينتقص من ذيك الطائفة. هذه حالة خطرة، إذا صرنا ننتقص من هذا وذاك ينتقص منا. لا، خلي الناس على رأسهم. نعم، نناقش، نحاور، نجادل، ونعطي للآخرين حرية الرأي، حرية الفكر. أما أن تصل إلى الخصومة والسب والشتم، يعني في البداية إحنا نأخذ على بعضهم. في البداية إحنا اللي يعني شيعة أهل البيت يسمونه مدرسة الإمامة يسمونه روافض، ما يقبل يسمينا شيعة أهل البيت، حتى يستكثرون بعض الناس، مو كل الناس، بعض الناس، بعض العناصر يستكثر عليك أن يقال لك شيعي، يستكثر علي أن يقال لي شيعة أهل البيت. الناس يقول ذولا روافض. أنا أجد أيها الأخوة كثير عجيب، يمكن اللي يقرأ في المصادر في التاريخ في الكتب يجد هاي القضية. من 1000 سنة إلى الآن يجيب كثير من الكتاب، من المؤرخين، من المحدثين، يجيب اسم الروافض بالسهل، يقول الروافض الكلاب، يقول هذا رافضي خبيث، خبيث العقيدة. هذه حقيقة، لو يعني أنا يحس في نفسي أن أقول ما من كتاب تفتحه من المصادر القديمة، ما من كتاب تفتحه إلا وتجد فيها العبارة، وفي تمييز شديد كان. بينما هؤلاء أتباع مدرسة أهل البيت ما يعاملون الآخرين بهذه الصورة، ما يشبههم، لأن دينه لا يسمح له، أئمته ما يسمحوا له، الشرع ما يسمح له. السمهودي أيها الأخوة، شوف بلغت القضية إلى هالدرجة. السمهودي في كتاب المعروف تاريخ المدينة، عنده كتاب اللي هو وفاء الوفاء لدار المصطفى، كتاب جيد. السمهودي يذكر هناك في وفاء الوفاء، يقول كان الميز من أهل المدينة، علما بأن المدينة كانت يعني مركز مدرسة الإمامة، كان تمركزهم في المدينة. رغم ذلك يقول كان في حرم الرسول، داخل الحرم يفصل حرم الرسول شلون كان قبل النبي، وين معرف البيت فاطمة، وين المنبر، وين كذا، وين جغرافيا يحدد المواضع كذا وآثارها ومستحباتها. من جملة يقول في دكة، هذه يسموها دكة الأموات. ليش يسموها دكة الأموات؟ لأن الجنائز كانوا أهل المدينة من منذ أمد بعيد، الجنائز يجيبوها يخلوها على هذه الدكة للصلاة عليها، الميت يجيبوه في الجنازة يخلوه هنا على هذه الدكة للصلاة عليه. فأهل المدينة كلهم يجيبون جنائزهم على هذه الدكة إلا إذا كان رافضي، فلا يحق له أن يدخل جنازة داخل الحرم، خليهم مكان برا خارج الحرم يقول ودي جنازتك هنا. بهالطريق دعوه منا احنا مع الأسف. هذا يحس في النفس، يحس في نفس المسلم أن يعامل طائفة عظيمة بهذه الطريقة، يسميهم عقيدتهم خبيثة، علني يسب يشتم، يسموه رافضي. وهذه ليست جديدة، يعني هذا الشعر منسوب للشافعي، للإمام الشافعي، يقول إن كان رفضا حبها لمحمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إن كان تقصدون بكلمة رافضي مفهوم كلمة رافضي هو ذاك اللي يحب محمدا وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين، إن كان هذا هو المقصود فأنا أول الرافضة، أنا رافضي. أزين هذه الكلمة من وين أتت؟ أنا ما أدري، اختلفوا في زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، شذوا عنه جماعة، انفصلوا عنه وقيل لهم رافضة وقيل وقيل كلام لا علينا. لكن هي الكلمة لا تقال إلا للإساءة، لغرض الإساءة، وإلا كان بإمكانه يقول شيء. كما إحنا لا نقول مثل هذا الكلام. أنا أتحدى تبحث في مصادرنا تشوف مكان يعني كظاهرة، كظاهرة تشوف سب على غير الشيعة، لا تجد بهالطريقة بهالأسلوب، لا تجد إحنا عند علمائنا وفي كتبنا ومصادرنا. ثم أنا أتعجب من قضية، وهي أنه كلما ازداد الضغط على أتباع مدرسة أهل البيت كلما ازدادوا تمسكا وولاء برأيهم وعقيدتهم وأئمتهم الطاهرين سلام الله. حتى غدا حب أهل البيت يجري في دماء الإنسان، الإنسان المؤمن الموالي لأهل البيت حب أهل البيت يجري في دمه، يحسه إحساسا في ضميره ووجدانه، ما يقدر يتخلى عنه، ما يستطيع يتخلى عنه. لهذا أنت لو تنظر بدقة تشوف كثيرين من مدرسة الخلافة بالآلاف بالملايين على مدى التاريخ، يعني مدى ألف سنة، كثيرين من مدرسة الخلافة ينتقل إلى مدرسة الإمامة، لكن لا تجد إلا قلة قليلة من مدرسة الإمامة ينتقلون إلى مدرسة الخلافة، لأن هنا وشان، هذه مو بس عقيدة، وشان ضمير إحساس يجري حب أهل البيت في دم الإنسان في عروقه. هذه الجارية جاريتان عند الكعبة، وحدة تخاطب صاحبتها تقول لها لا وحق، تقول لها تحلف تقول لا وحق المنتجب للوصية بعني فاطمة المرضية، أيام الأمويين أيام البطش الأموي، يقول أنا عبد الواحد ابن زيد، يقول عن ابن، قلت من تقصدي؟ قال أقصد، قالت أريد، يعني أعرف، أنا أعرف من أقصد، أنا أريد أقصد أبو الأئمة علي بن أبي طالب أسد الله الغالب. قلت أو تعرفينه؟ قالت ليش ما أعرفه، هذا كذا كذا، صارت تعدد فضائله. ثم قالت ثلاث أبيات تعبر عن عمق ولائها لعلي وآل علي، هذا الضغط ولد هاي النتيجة. تقول ما بث حب علي في جنان فتى، جنان يعني قلب، ما بث حب علي في جنان فتى إلا وقد شهدت بالنعمة النعم، ولا له قدم زل الزمان بها إلا وقد ثبتت من بعدها قدمه. ما سرني ما شرني، نعم ما شرني أن أكون من غير شيعته، وإنني ما حوته العرب والعجم. لو يعطوني ملك الدنيا، ملك العرب والعجم، ويقولوا لي أنت هذه قائلة شاعرة، ما هذا شعرها أو تتمثل بشأن الشاعر، لو يعطوني ملك الدنيا ويقولوا لي تخلى عن ولايتك، عن حبك لعلي بن أبي طالب، لاتباعك لمنهج أهل البيت، ما أفضل، ما سرني أن أكون من غير شيعته، وإنني ما حوته العرب والعجب. إذن هذا جزء من الحديث. أنا أقول شنو المنهاج العملي، يعني ما المقصود باتباع النبي وأهل بيته، شو الهدف؟ مجرد عواطف مجردة من السلوك العملي، أو سلوك عملي مجرد عن العواطف؟ الجواب لا، خليط من سلوك عملي وعواطف. قلت أنا أمس كان حديثي في هذا الموضوع، أمس أول أمس، هناك أعمال صالحات، شيء يدعو منهج رسمه لك الإسلام، النبي وأهل بيته، وهناك اهتمام ورعاية وتثمين لعواطف الإنسان. هذه لازم يجمعها الإنسان المؤمن مع بعض. أنت سلوك، شنو يسوي؟ يقول الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم، حديث عن النصارى واليهود قبل أن يكونوا مسلمين، يقول النبي مو جديد عليهم، النبي الجديد هو نبي جديد قديم، ظهر جديدا، لكن في الأصل هو موجود عندهم في مصادرهم، في توراتهم، في إنجيلهم مذكور اسمه، علاماته، هم كانوا بانتظار أصلا، كان اليهود يتوعدون العرب بنبي آخر الزمان، والعرب يتوعدون اليهود بنبي آخر الزمان، فهم كانوا بانتظار، شلون أنا وأنت اليوم بانتظار المنقذ المخلص الإمام المهدي المنتظر، اسمه موجود عندنا عند غيرنا، بكرة لما يظهر يكفر به كثير ممن كان يؤمن به اليوم، كثير يؤمن به. لو أقارك الروايات تتعجب من كفر بعض الناس بالمهدي المنتظر لما يظهر. حتى أكو عبارة عجيبة يقول راحوا بعض الناس ما أقول لك بالضبط منه، بعض الناس يقولوا له ارجع يا ابن رسول الله من حيث أتيت، يعني يعرف الإمام، يقول يا ابن رسول الله يعرف، يعني متحقق من كون هذا هو المهدي، يقول ارجع يا ابن رسول الله من حيث أتيت، لا حاجة لنا بك، شفت انت خربطت حياتنا وغيرت أمورنا، وإحنا كان عندنا ملك وسلطان وقوة وفلوس وبرعين بالدنيا، جاي خرب علينا. قلت ما يرضون فيه. ليه؟ كما نحن اليوم بانتظار المنقذ، الإمام المنقذ المخلص، راح يظهر وينقلب عليه بعض الناس، ويمكن القريبين منا أيضا ينقلبون عنه، كذلك رسول الله. رسول الله كان قديما حديثا، حديث في ظهوره، لكن هو عندهم وكانوا بانتظاره عندهم في كتبهم، فتغيرت نفوسهم مع رسول الله وحصل ما حصل. إنما شنو المنهج العملي؟ شنو يريد من عندنا الإسلام واتباع أهل البيت، اتباع النبي وأهل بيته؟ ماذا يعني؟ يقول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف، يحملهم على المعروف، كل شيء في عرف الناس يقال عنه معروف الإسلام يدعو له، وهذه حقيقة. أنت مو بحاجة إلى أن تسأل المرجع حاكم الشارع أو الفقيه تقول له الإحسان إلى الناس زين ولا مو زين، أسويه ولا ما أسويه، لا، أنت بفطرتك تعرف أن الإحسان إلى الناس معروف، أنت بفطرتك تعرف أن الأمانة، أداء الأمانة معروف، بر الوالدين معروف، كشف قربة المكروبين معروف، إطعام الناس معروف، معرف إقراء الضيف معروف، هذه بالفطرة الإنسان يعرفها. هذا كله المعروف
يدعو له يقول ايه نعم هذا لازم تسوي، يأمرهم بالمعروف
في المقابل ينهاهم عن المنكر،
والإنسان في فطرته يعرف هذا منكر، منكر قولي أو عملي. الزنا منكر، اعتداء على أعراض الناس. السرقة منكر، اعتداء على أموال الناس. الربا منكر، يعني تجاوز عن الحدود في القضايا المالية. عبادة الوثن منكر، الكذب منكر، الخمر منكر، المخدرات منكر، معرف إيش منكر. هذه بالفطرة الإنسان يعرفها. فالإسلام لم يأتي بشيء، إنما برمج حياتك، حث على المعروف، نهى عن المنكر، حدد لك الطريق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. لما يقول لحم الخروف حلال، لحم البقر حلال في كراهة، لحم الكلى حلال هذا حرام، يريد أن هذا الحلال سواء كان قولا أو فعلا أو طعاما هذا يحل لهم الطيبات، هذا طيب، هذه طيبات. والشيء الممنوع لو لم يكن من الخبائث ما كان ممنوع. وإلا شنو مصلحته يقول لك لا تأكل لحم الميتة؟ لحم الميتة تجتمع فيه بكتيريا وتؤذيك وتؤذي صحتك. لكن ذاك اليوم العرب المجتمع الجاهلي ما كان يتحمل يحكي لهم عن البكتيريا والفيروس اللي يأتي من ممارسات جنسية غير مشروعة أو ما أعرف كذا كذا. هاي اليوم الناس فهموها واكتشفوها. إنما لازم يؤمنوا بأن لما يأمر بشيء يحلل شيء فهو طيب، وعندما يحرم شيء هو شنو؟ خبيث. خبيث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أغلال الذل، أغلال العبودية، أغلال الاستبداد، أغلال يعني الأغلال المعنوية والأغلال المادية. ما لا يريد الإنسان يقع تحت خل وإذلال ومهانة، لا. ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى جعلك كريما، تذكر كرامتك. مش عجب يعني يجي صدام حسين يستعبدك؟ ليش يأتي الوالي من قبل يزيد يدخل المدينة ويأخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم خول اتخذوا مال الله جولا وعباد الله خولا، عبيد، يلا تعالوا بايعوا ليزيد أنكم أنتم عبيد وأرضكم ملك. هذا صدام هكذا صنع في العراق وكثير من حكام التاريخ والحكام المعاصرين اليوم نفس المعاملة. هذا لا شك لا شك لا شك بالقطع واليقين ما يرضى به الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله بعظمته، علي بن أبي طالب والأئمة الطاهرين من أهل البيت، ما كان لهم الحق أن يستعبدوا الناس بهذا المعنى يعني، أو يستذلوهم. ما يرضى يجي واحد مثل يزيد ومثل صدام مثل الحجاج مثل هذا وذاك من يعني ما أعرف ماذا أعبر عنهم، يجون ذولا يستعبدون الناس يستذلون الناس؟ ما يرضى. واللي يمنحك الحرية يعطيك حرية هذا أنت مدين له، مدين له، إلا إذا كانت عنده أغراض سيئة، عنده نوايا سيئة فيما لو انكشفت فيما بعد. فإذن المنهج العملي أي الأخوة هذا، يأمر بالمعروف، كل شيء معروف يأمر به، كل شيء منكر ينهى عنه. لما يقول حلال يشير إلى الطيبات، لما يقول حرام يشير إلى الخبائث، ثم يريد الناس أحرارا لا يستعبدون. ليسوا أحرارا فحسب، بل لهم كرامتهم، لهم كرامتهم. تعرف يعني هذا حديث يطول، لازم نتحدث عنه مجلس خاص. تعرف في
في سبيل رفع شأن الإنسان والحفاظ على كرامته كم وضع الإسلام من مناهج وبرامج. عيادة المريض، ليش عيادة المريض؟ يعني واحد مريض في بيته، يعني ليش الإسلام يأمرني يقول لي روح عيادة، حث على عيادة المريض والنبي يعود المرضى والإمام يعود تعرف ليش؟ لأن هذا المريض يشعر بالانعزال عن الناس، يشعر في انكسار في نفسه، ينكسر نفسيا، يشعر بالمهانة، الانكسار، صار مريض فيريد يرفع من معنوياته. لا انت مو منكسر، احنا نفكر فيك، احنا نحبه، يقول روح عيادة المريض. خليك الميت، الميت ميت خلاص، ميت صار جماعة مو، لكن يريد يوحي للناس الاحياء بان حتى ميتك له حرمة وكرامة. لهذا وضع مجموعة من تعاليم لحفظ كرامة الميت، في غسله، في دفنه، في تعطيره بالكافور، في دفنه، شلون يشيعوه، شلون ينزلوه في القبر، شلون معرف ايش، باب كامل في تجهيز الميت في كل كتاب فقهي اقراه، شوف باب كامل شيخ في اخباره اداب وتعاليم. ليش؟ يعجب كرامة الميت، يريد ان يرفع الاسلام الواقعي، الاسلام الحقيقي، يريد ان يرفع من شأن الفقير حتى يصل به الى مكان الغنى، ولا يريد ان ينزل الغني من مكانته ليحشره مع الفقراء، لا يريد هذا. ما جاء الاسلام حتى يفقر الناس، جاء ليغني الناس، لان الغنى يحقق كرامة للناس، والفقير شاء ام ابى يشعر بنوع من امتحان في المجتمع. كان الفقر أن يكون كفرا، لو كان الفقر رجلا لقتلته، لا يريد هذا. لا علي، لا أطلق وطيل في هذا، أرجع لحديثي وأختمه بذكر روايتين لكم. إحنا أيها الأخوة، إحنا خلاصة كلامي، إحنا علينا أن نعرف تفهم من هذا المعنى أنك أنت من أتباع أهل البيت محمد وآل محمد. ثم عليك أن تستشعر هذه التبعية والولاء، لازم تستشعرها في ضميرك، في وجدانك، تحيا بحياتهم، تعيش معهم، وينعكس ذلك على سلوك الإنسان وعلى منهج العمل اللي رسمه القرآن. اثنين، ثالثا لازم تعرف أنك اليوم في زمن الغيبة، احنا ما شفنا رسول الله ولا شفنا الأئمة الطاهر، إمامنا غائب عنا. احنا اليوم لو تمسكنا بالدين وبولائنا لأهل البيت، احنا اعظم درجة عند الله حتى من الملائكة. اقرأ لك حديث رسول الله، الحديث يذكره الشيخ القمي في سفينة البحار، ينقله طبعا من البحار. يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصحابه يوما، قال اي الناس اعجب ايمانا من الخلق؟ منو أكثر الناس أعجب الناس إيمانا؟ فقال أصحابه الملائكة، ذولا أكثر الناس إيمانا، أعجب الناس، أشد الناس إيمانا. فقال رسول الله هم عند الله فما لهم لا يؤمنون، الله خالقهم، خليهم قريبين من الله، يعرفون يعني ليش ما يؤمن. قالوا يا رسول الله إذن الأنبياء، فقال صلى الله عليه وآله الأنبياء يوحى إليهم فما لهم لا يؤمنون. فقالوا إذن يا رسول الله نحن أصحابك. قال أنتم أنا بينكم فما لكم لا تؤمنون؟ قالوا فالله ورسوله أعلم، بعد احنا ما نعرف. فقال قوم يجيئون بعدكم لا يجدون من الإيمان إلا كتابا في ورق، إلا كتبا في أوراق، يتمسكون بإيمانهم
هذول يجون في آخر الزمان، لا يشوف نبي ولا يشوف إمام ولا يشوف وحي ينزل عليه، لا هو ملك، لكن يتمسك بولائه بدينه، يكون من أتباع الرسالة، أتباع النبي، أتباع القرآن في آخر الزمان. وهم الذين يقول عنهم الكتاب الكريم واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور الشعاع، شعاع النور وصل إليهم فاتبعوا. هذول إن شاء الله أنا وأنت. اللي يسير على نهجي رسول الله وأهل بيته الطاهر، يقول دول أعجب الناس إيمانا، دول إيمانهم واقعي حقيقي. هذه وحدة. وأخرى أذكرها لك تنفعنا إن شاء الله. كان في أصحاب الباقر، أريد أن أقول أن الاتباع لا علاقة له بالنسب. يمكن يكون واحد وضيع، لكن اتباعه صحيح، جينا إيمانه سليم، مو شريف قوم ولا من بيت ولا من أسرة، لا، إيمانه المعيار إيمانه، اتباعه كيف يكون، تتبع للواقع كيف يكون. احنا لا علينا بحسبه ونسبه وأبوه وعمه وخاله وجده، لا علينا بهذا. وقد يكون من بيت ومن أسرة ومحترم ومع عائلة وكذا ومعرف إيش مقامه ومنزلته، هو اتباع سيء، إيمان ضعيف، نهج غير سليم، هذا يحصل. يعني الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عند واحد من أصحابه يقال له سعد بن عبد الملك، هذا أموي جده يصير عبد العزيز بن مروان، يعني ربما هو من نسل عمر بن عبد العزيز أو واحد من إخوان عمر بن عبد العزيز. المهم جده عبد العزيز بن مروان هو هم اسمه سعد بن عبد الملك، كان الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يسميه سعد الخير، لأنه خير وطيب وطاهر، فمسميه الإمام سعد الخير من خيره الكثير. صلى على محمد وعلى محمد. وانت تعرف لما الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يسميه سعد الخير، هذا مو يعني الإمام لا يعمل هوى ومصالحه، لا يقصد الواقع والحقيقة، بالفعل هذا خير، هو خير. هذا سعد قلت لك أموي، لكن من أتباع أهل البيت، من مدرسة الإمامة، نسبه في مدرسة الخلافة، حسبه في مدرسة الإمامة، دينه هنا. ليش؟ لأن عنده بصيرة، فاتح عينه، نظر، شاف الحقيقة، اتبعها. يوم سعد بن عبد الملك دخل على الإمام الباقر، وفي الرواية هالشكل يقول وهو ينشج كما ينشج النساء، يبكي مثل النسوان، يبكي ينشج ينشج من البكاء. فالإمام قال يا سعد ما يبكي، ايش فيك؟ ليش تبكي؟ قال يا ابن رسول الله كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة في القرآن، أي التفاسير كلها تشير إلى بني أمية. يقول أنا من الشجرة الملعونة، شلون ما أبكي؟ فقال له الإمام لا لا لا، أنت لست من الشجرة الملعونة، أنت منا أهل البيت. ألم تقرأ قوله تعالى فمن نعم ومن عصاني فإنك غفار، على لسان إبراهيم الخليل، فمن اتبعني فإنه مني. يستشهد الإمام بهالجزء من الآية على لسان إبراهيم الخليل، إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله يقول على لسانه، يقول فمن اتبعني فإنه مني. وإن كان قريبا في رحمه، في صلاته، في أسرته، في بيته،
لا علينا، لا علينا باتباع دينه. هذا المقياس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني هذا بعيد. وين كان من أهل البيت؟ يا أبو لهب وعم النبي إسماعيل ابن الإمام الصادق رضوان الله تعالى، علي بن إسماعيل، إسماعيل بن الإمام الصادق عند ولد إسماعيل، علي بن إسماعيل، هذا عليه علامة استفهام. راح كما هو المشهور تاريخيا، أنا قد لا يكون الخبر صحيح لكن هذا المكتوب، يعني رغم أن الإمام موسى بن جعفر عمه موسى بن جعفر عمه، مع ذلك غرت في الدنيا وراح وشى بموسى بن جعفر عند الخليفة، وفي الظاهر هو اللي صار سبب في سجن الإمام وقتل الإمام. هو حفيد الإمام الصادق ابن إسماعيل رضوان الله تعالى عليه عم موسى بن جعفر. فإذا لا علينا أيها الأخوة من نسب وإلى من ينتمي وبيته وأسرته وعشيرته وبلده قومه جماعته عجمي عربي هندي تركي، كل هذا لا علينا به. علينا المقياس اتباعه منهجه دينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على جادة الصواب والحق ويرشدنا سواء السبيل. اللهم اهدنا سواء السبيل. لكن اليوم كانوا يعرفون العباس، هاي لأول مرة أنا أسمع واحد يتكلم هكذا، يقول الناس يروحون إلى زيارة الحسين وإلى أخيه غير الشقيق. هاي غير الشقيق تعلموها بالجديد، يعني أخيه غير الشقيق. شنو أخيه غير الشقيق؟ هذا حامل الحسين، ناصر الحسين، كاشف الكرب، حتى لو مو أخوه. في الزيارة، في العبارة، في الدعاء ورد يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عن وجهه بحق أخيك الحسين. هاي طريقة الاستغاثة بالعباس سلام الله عليه. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف الكرب عن وجهه بحق أخيك الحسين. البطل العظيم، الرجل، الشخصية اللي لا مثيل لها، ليش الله سبحانه وتعالى خلده؟ ليش عظمه لموقف الحق لدفاعه عن الدين والقرآن والإيمان؟ يقول عنا الإمام الصادق، يقول كان عمنا العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة، صلب الإيمان، إيمان صلب حديد أقوى من الحديد، ما يتضعضع، ما يتزلزل، ما يخوف للسيوف، للرماح، للعرش، للشدائد، للزلازل، ما زلزل شيء أبدا، بقي صلبا صامدا. لا، قطعت يمينه ما يهتم، ما يهتم، وكأنه ما يحس بالألم. لما قطعت يمينه بأبي وأمي ما يبكي على نفسه، يخاطب نفسه، يستغيث بالحسين ذيك الساعة، يخاطب القوم، يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. أنت عبالك يميني راحت، ما أستمر أنا في الدفاع عن عقيدتي ومبدئي وديني؟ إحنا شو نسوي تجاه ديننا وعقيدتنا؟ لما تقارننا إحنا بمثل هذا الرجل إحنا شنو نصير؟ والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. ثم لما قطعت شماله بأبي وأمي شاف عد ما يقدر يقاتل، عجز عن الدفاع عن الإمام الحسين، ضعف عن القتال، هنا انكسر قلبه، تعلم صيغة كلامه تغيرت، صار شيء هو يخاطب هالمرة نفسه، يسمي نفسه، بعد ما يخاطب القوم يخاطب نفسه، يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، مع النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار امتلأ بالجراحات بأبي وأمي إن راح سيف سقط من القربة مزقة عينه مصابة بسهم اليدان مقطوعتان فوقف آيسا من الحياة يعني أدى ما عليه بعد بأبي وأمي أدى ما عليه شي يسوي بعد ماذا يصنع لكن ما انهار وقف 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 صل ينتظر القدر ما تأتي به الأقدار يعز عليك يا أمير المؤمنين يعز عليك يا أبا عبد الله بين هو في تلك الحالة وإذا بعمد من حديد سقط على رأسه هوى على رأسه هنا هوى إلى الأرض مناديا أخي أدرك أخاك أسرع إلي أبو عبد الله كالصقر المنقر وصل إليه يقول السيد في الهوف يقول وضع يده اليمنى على خاصرته والأخرى على قائم السيف انحنى عليه نادى أخي ألا انكسر ظهري ودي ودي قلبك حرق حبان إن شاء الله روح عن طريق أخي الآن انكسر ظهري وقلت ليلتي وشمت بي عدوي حنفاه يشم وشبت يدي صاح حسين خويا الله أكبر يا صاح حسين خويا الله يا يا ويا يا أكبر يا خويا يا ويا ابني أنجبني همي يا خويا الساوق عبيتي علي يا 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 ابو فاضل يا خويا اقعد بي اي وش ربنك على البقرة يا 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 ابا يا 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 ابا يا يا يقولون الحسين اخذ راسه عين هاي الدمعة الليلة تطلع من عينك ان شاء الله تكون قريبة في حرم العباس يقول واخذ رأس اخيه ووضعه في حجره العباس يشيل رأسه يخليه على التراب يحمله الحسين يخليه على في حجره يخليه على التراب مرتين ثلاثة قال لي اخي ما لي كلما وضعت رأسك في حجري ترفعه تخليه بالتراب فقال بضعيف صوتي قال اخي انت الان تضع رأسي في حجرك بعد ساعة من الذي يأخذ برأسك في حجره ما أحب أعطيك بالنهاية حتى في هذه الخصلة آي 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 أخويا أي تسكنا من الماء تجي يمذني لو توقف حلاي يا أخويا من العطش هذا تجي ويا اي تقول لك وين وحدك يا 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 مشكا يا 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 اخويا ليش النوم الطويل يا اخويا الطفل عقبك صعد ليله عباس تسمع زينبا تدعو كما هي يا حماي إذا العدا سلبوني أولست تسمع ما تقول سكينة عما يوم الأسمن يحميني أسألك وندعوك اسمك العظيم الاعظم الاعدل جل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا بحق أخيك الحسين اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا المرضى المنظورين من أوصاني بالدعاء لهم اللهم من عليهم بالعافية والشفاء اجعل عواقب أمورنا خيرا وارزقنا لما تحب وترضى اللهم انصر أولياءك المؤمنين اخذل أعداءك أعداء الدين اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين احفظ وأيد وسدد حماة الدين علماءنا العاملين من حضر منهم مجلسنا اللهم احفظهم بحفظك أيدهم بتأييدك تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.